10 مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في حصاد المساء الإخباري، أبدأه بالعناوين. الرئيس الإيراني يقول إننا لا نعول على سياسات الأمريكيين ونعمل وفق ما نخطط له. وزير الخارجية الإيراني يلتقي رئيس الوزراء الباكستاني في إسلام أباد. حماس تؤكد أن استشهاد قاسم سليماني أثبت أن دعم إيران لفلسطين هو اعتقاد راسخ. أهلا بكم إلى التفاصيل. أشار الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى أن سياسة بلاده قائمة على احترام حقوق الشعوب وإنهاء الأحادية، مضيفا أننا لا نعول على سياسات الأمريكيين ونعمل وفق ما نخطط له. وقال الرئيس روحاني في اجتماع مجلس الوزراء في طهران اليوم إن مشكلة الإدارة الأمريكية في الأشهر الأخيرة من ولايتها هي أنها لم تكن على دراية كافية بالسياسة الدولية، وكانت تنفذ آراء المتطرفين في الداخل والكيان الصهيوني. وشدد الرئيس روحاني على أن سياسة طهران هي واضحة للغاية وتقوم على أساس إرساء السلام والاستقرار في المنطقة واحترام حقوق الشعوب وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، كما أنها قائمة على محاربة الإرهاب. أجرى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف وفي ثالث لقاء رسمي له في إسلام أباد مباحثات مع رئيس الوزراء الباكستاني إمران خان. وتحدث ظريف خلال اللقاء مع إمران خان عن محاور مشاوراته مع وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي وقائد الجيش الجنرال قمر جاويد باجواه. وشدد الجانبان خلال اللقاء على ضرورة التعاون الثنائي بين طهران وإسلام أباد في سياق تعزيز السلام والاستقرار على صعيد المنطقة، بما في ذلك تعاون البلدين الوثيق لإرساء السلام داخل أفغانستان. كما تناول اللقاء سبل تعزيز التعامل الحدودي بين إيران وباكستان. أقيمت في العاصمة الإيرانية طهران ندوة حضرها رجال دين يمثلون الأديان غير الإسلامية في إيران، واستنكروا خلالها تصريحات الرئيس الفرنسي المسيئة للرسول العظم صلى الله عليه وآله وسلم، وأكدوا أنها تتناقض مع تعاليم الأديان السماوية. للمزيد حول هذا الموضوع إليكم التقرير التالي.
محاولات لمناهضة الإسلام ونشر الإسلامفوبيا هي الهدف من وراء إساءة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. هذا ما أكده علماء دين من مسلمين ومسيحيين وزرتشتيين ويهود في ندوة بالعاصمة طهران، دانوا من خلالها انتهاك المقدسات الإسلامية بذريعة حرية التعبير.
هذه السلوكيات تروج للإسلامفوبيا وللعنف على صعيد العالم وإثارة التفرقة بين أتباع الأديان وتناقض حقوق الإنسان.
ندين وبشدة هتك حرمة المقدسات، فالأديان السماوية جميعها تدعو إلى المحبة والسلام والإخاء.
إن السلوكيات المسيئة في فرنسا تعد في الواقع تجاهلا لعدد ملحوظ من مسلمي هذا البلد وحتى العالم، ونوعا من اغتيال الشخصية، وهو أمر مدهن.
المشاركون أشادوا بحالة التعايش السلمي التي تجمع بين مكونات المجتمع وأطيافه المختلفة في ربوع الجمهورية الإسلامية.
منذ بداية الثورة الإسلامية انطلق حوار الأمة الواحدة وفقا لبيانات الإمام الخميني الراحل قدس سره، والذي شكل الحجر الأساس لتعايش الأقليات الدينية في إيران.
وأكد المؤتمرون أن الأدوات الخبيثة التي تستخدمها الصهيونية والاستكبار العالمي المتمثلة بالإساءة للمقدسات لن تؤدي سوى للمزيد من الوحدة والتلاحم بين الأديان وكبح جماح التطرف المتدثر بثوب الحرية.
المشاركون شددوا على أهمية الحوار على قاعدة المشتركات الأساسية بين الأديان السماوية بعيدا عن التعصب أو التطرف من الجميع.
قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس محمود الزهار إن الشهيد قاسم سليماني كان يؤمن بقوة بتحرير فلسطين، مؤكدا أن استشهاد سليماني أثبت أن دعم إيران لفلسطين هو اعتقاد راسخ. وفي حوار مع مهرجان المقاومة 16 أشار الزهار إلى أن الشهيد سليماني كان على استعداد دائم لتقديم كافة أنواع المساعدات والدعم من أجل تحرير فلسطين، معربا عن أمله بأن يواصل فيلق القدس المضية في هذا المسار لتتمكن إيران وفلسطين من تغيير الوضع الجيوسياسي للمنطقة بعد التحرير. اعتقلت قوة الاحتلال الصهيوني بعد ظهر اليوم 7 شبان على الأقل خلال مواجهة قرب المدخل الشمالي لمدينة البيرة في الضفة الغربية المحتلة، كما أصيب العديد من الشبان الفلسطينيين بحالة اختناق خلال المواجهات التي وقعت عند الحاجز العسكري في محيط مستوطنة بيت إيل في عقب وصول مسيرة للتنديد باستشهاد أحد الأسرى في سجون الاحتلال. وفي الخليل كذلك أصيب عدد من الشبان بالاختناق جراء استنشاق الغاز السام الذي أطلقته قوات الاحتلال خلال مواجهات على مدخل مخيم الفوار جنوب المدينة. اقترح كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني علي أصغر خاجي إنشاء صندوق دولي لإعادة إعمار سوريا. وفي كلمة له خلال افتتاح المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين السوريين في دمشق قال خاجي إن مشكلة اللاجئين هي نتيجة حرب فرضت على الشعب السوري وتسببت بملايين اللاجئين ما بين لاجئين إلى خارج بلدهم أو نازحين إلى مناطق أخرى في داخل سوريا. وأضاف خاجي أن تدفق الإرهابيين المدعومين من بعض الدول أدى إلى سفك الدماء والخراب وهجر ملايين السوريين، مشيرا إلى أن إيران كانت ولا تزال تصر على الحل السياسي السلمي في الأزمة السورية. أكد نائب وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد أن وقوف بعض الدول ضد المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين السوريين وعدم مشاركتها فيها يثبت أنها غير منسجمة مع ذاتها ومنفصلة عن الواقع، مشددا على أن هذه الدول لم تتعلم من صمود الشعب السوري على مدى سنوات الحرب. وقال المقداد في تصريح صحفي اليوم على هامش المؤتمر المنعقد في قصر المؤتمرات بدمشق إن الدولة السورية ترحب بعودة كل لاجئ، لافتا في الوقت ذاته إلى ضرورة تأمين ظروف عودة هؤلاء المهجرين. حول انطلاق أعمال المؤتمر الدولي لعودة اللاجئين السوريين في العاصمة السورية دمشق نستمع إلى التقرير التالي.
جلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي لعودة اللاجئين السوريين حيث أكد جميع المشاركين عبر الكلمات التي ألقيت بالإضافة إلى الوفود المشارك دعمهم للدولة السورية في هذه الجهود الدؤوبة لعودة اللاجئين السوريين في جميع الدول التي لجأوا إليها أثناء الحرب الظالمة المفروضة على البلاد. المؤتمر طبعا تشارك فيه 27 دولة بالإضافة إلى 12 منظمة وعدد كبير من المنظمات الأهلية في الداخل السوري بغية تذليل العقبات أمام عودة اللاجئين من الدول التي لجأوا إليها وتحديدا الدول التي تحيط في سوريا ودول مغترب في الخارج وتحديدا في أوروبا وآسيا وأفريقيا، تسهيل عودتهم عبر إجراءات حكومية كثيرة تحدثت عنها بعض المصادر ستتخذ في أوقات لاحقة بعد المؤتمر وأثنائه تسهل من عودة اللاجئين وتؤمن لهم عودة كريمة، بالإضافة إلى العمل على إعادة إحياء البنى التحتية ضمن فكرة توطين الاستقرار في الداخل السوري بعد أن أشرفت الحرب المفروض على سوريا على نهايتها. كلمات عديدة ألقيت في المؤتمر كان أبرزها كلمة الرئيس الأسد الذي أكد على رغبة العديد والكثير من السوريين في الخارج بالعودة إلى الوطن، بالإضافة إلى ذلك رفضهم لسياسات الدول التي شاركت في الإرهاب الذي ضرب البلاد والتي تسعى الآن لعرقلة عودتهم. طبعا الدول التي شاركت في المؤتمر كان أبرزها الصين، روسيا، إيران، باكستان، ومن الدول العربية الإمارات وسلطنة عمان، بالإضافة إلى دول أخرى. وهذا يعطي زخما وقوة من الدول التي تدعم سوريا أثناء الحرب، في أيضا دعمها بإعادة وتوطين الاستقرار من خلال عودة اللاجئين وإخراج هذا الملف الإنساني من التداول السياسي، حيث تقوم بعض الدول الغربية باستغلال هذا الملف كورقة ضغط سياسية وإنسانية على الدولة السورية.
حصادنا مستمر وفيه بعد الفاصل. الجيش اليمني يهدد باستهداف أهداف حيوية في العمق السعودي ردا على استمرار العدوان. جولة مفاوضات جديدة غير مباشرة بين الكيان الصهيوني ولبنان بشأن ترسيم الحدود البحرية. ولاية جورجيا الأمريكية تعلن أنها ستجري إعادة فرز كاملة للأصوات الانتخابية. من جديد أهلا بكم. أعلن المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن القوات المسلحة لن تتردد في اتخاذ خطوات تصعيدية مماثلة خلال الأيام المقبلة ردا على استمرار العدوان الظالم والحصار الغاشم والتصعيد العسكري المستمر والإصرار على استمرار إغلاق المطارات والموانئ في اليمن. وحذر العميد سريع كافة الشركات الأجنبية العاملة في السعودية وكذلك المواطنين والمقيمين في كافة المناطق من الابتعاد عن المنشآت العسكرية والاقتصادية الحيوية ذات الطابع العسكري، لأنها ستكون هدفا مشروعا من أهداف قواتنا العسكرية. انطلقت اليوم بمقر الأمم المتحدة ببلدة الناقورة جنوبية لبنان جولة جديدة من المفاوضات التقنية غير المباشرة بين لبنان والكيان الصهيوني لترسيم الحدود البحرية بينهما بوساطة أمريكية وإشراف أممي. ويطالب لبنان بنحو 2000 كيلومتر مربع داخل المنطقة التي يعتبرها الكيان الصهيوني منطقته الاقتصادية الخاصة، في حين تسعى تل أبيب للحصول على نحو 860 كيلومترا مربعا داخل المياه الإقليمية اللبنانية. وكان الوفد اللبناني أكد في جولة مفاوضات سابقة أنه يفاوض على أساس القانون الدولي واتفاقية الهدنة 1949. دعا الاتحاد الأفريقي إلى وقف فوري للأعمال الحربية في تيغراي، مضيفا أنه يشجع جميع الأطراف على الحوار لإيجاد حل سلمي للنزاع. في معلنة وسائل الإعلام المحلية أن الجيش الإثيوبي سيطر على المطار في مدينة حميرة بمنطقة تيغراي في وقت فر فيه الآلاف نحو الحدود السودانية هربا من المعارك الدائرة في الإقليم. للمزيد من التفاصيل إليكم التقرير التالي.
دخان المعارك في أثيوبيا دفعت مفوضية الاتحاد الأفريقي إلى الدعوة إلى وقف فوري للأعمال الحربية في تيغراي، المنطقة التي تسعى للانفصال في أثيوبيا. وقال رئيس المفوضية موسى فكي إنه يشجع جميع الأطراف على الحوار لإيجاد حل سلمي بما فيه مصلحة أثيوبيا، وأضاف أن الاتحاد الأفريقي مستعد للمساعدة على حل الأزمة، وأوضح أنه يتابع بقلق تصعيد المواجهة العسكرية في المنطقة. شدد فكي على تمسك الاتحاد بسيادة أثيوبيا الوطنية، مطالبا جميع الأطراف باحترام حقوق الإنسان وضمان حماية المدنيين. أما على الأرض فقد أعلنت وسائل إعلام محلية أن الجيش الأثيوبي سيطر على المطار في مدينة حميرة بمنطقة تيغراي الشمالية البلاد، وأضافت أن تشكيلة عسكرية من قوات الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي استسلمت خلال الاستيلاء على المطار الواقعي بالقرب من الحدود مع السودان وإريتريا. وأوضحت وسائل الإعلام المحلية أن قوات الجيش سيطرت أيضا على طريق يؤدي إلى الحدود السودانية. أما الأزمة الإنسانية بدأت تضرب إقليم تيغراي الذي يسكنه 9 ملايين نسمة، فقد عبر آلاف الأثيوبيين إلى داخل الأراضي السودانية هربا من المعارك. وأكدت السلطات السودانية أنها أقامت مركزا لاستقبال طالبي اللجوء قرب الحدود تمهيدا لترحيلهم للمخيم الدائم في منطقة الشجرة في ولاية كسلا. المعارك في تيغراي اندلعت في 4 من الشهر الجاري وقتل فيها المئات، في الوقت الذي يخشى فيه من إمكانية انزلاق الصراع إلى حرب أهلية في ظل العداء الشديد بين عرق تيغراي وحكومة أبي أحمد المنتمي لعرق أورومو الذي يشكل أغلبية سكان أثيوبيا. ويؤكد أهالي تيغراي أن حكومة أبي تقمعهم وتمارس التمييز ضدهم، وأنها تصرفت بشكل استبدادي عندما ألغت الانتخابات العامة في الإقليم. وفرضت السلطات الأثيوبية تعتيما كاملا على العملية العسكرية الجارية في تيغراي وقطعت شبكات الهاتف والإنترنت في المنطقة.
أعلن سكرتير ولاية جورجيا الأمريكية أن الولاية ستقوم بإعادة فرز لجميع أوراق الاقتراع التي تم الإدلاء بها في الانتخابات الرئاسية في 23 نوفمبر الحالي. وقال براد رافينسبرجير إنه من الناحية الحسابية يجب إعادة الفرز يدويا لكافة الأوراق لأن الهامش قريب جدا. وكانت حملة الرئيس دونالد ترامب رفعت الدعوة النقضائية لوقف فرز الأصوات في ولايات جورجيا وميشيغان وبنسلفانيا وويسكونسن. عبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددا عن رفضه الإقرار بفوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية، كما أصدر مكتبه تعليمات للوكالات الفيدرالية بالعمل على إعداد ميزانية 2022 بحسب صحيفة واشنطن بوست. وفي عدد من التغريدات على تويتر خلال الساعات الماضية قال ترامب إن الشعب لن يقبل هذه الانتخابات المزورة. وكتب أيضا أن تقدما كبيرا يتحقق وستبدأ النتائج في الظهور الأسبوع المقبل، وتابع قائلا سوف نفوز. حول آخر تطورات أزمة الانتخابات الأمريكية نستمع إلى التقرير التالي.
يحاول ترامب الخاسر في انتخابات 3 نوفمبر تصعيد المواجهة والتوترات التي تهدد بعرقلة نقل السلطة ودفع فريق بايدن إلى النظر في اتخاذ إجراءات قانونية. آخر تلك الإجراءات إصدار البيت الأبيض تعليماته لكبار القادة الحكوميين بوقف التعاون مع الفريق الانتقالي للرئيس الأمريكي المنتخب حديثا جو بايدن. وذكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن البيت الأبيض أخبر المسؤولين في الهيئات الحكومية المكلفين بتخصيص مساحة مكتبية لفريق بايدن المقبل لاستخدامها في أقرب وقت هذا الأسبوع، بأنه لن يعترف بانتقال السلطة حتى يتم تأكيد انتخاب الديمقراطي بايدن رئيسا للولايات المتحدة من جانب إدارة الخدمات العامة الأمريكية، وهي هيئة غير بارزة مسؤولة عن المباني الفيدرالية. وأشارت الصحيفة إلى أن رئيسة إدارة الخدمات العامة الأمريكية إيميلي مورفي ترفض التوقيع على الأوراق التي تسمح للفريق الانتقالي للرئيس المنتخب ببدء عمله رسميا هذا الأسبوع. ووفقا للصحيفة الأمريكية فأن فريق بايدن يقيم خياراته القانونية ويزداد قلقه من أن المأزق قد يطول ويعيق عمله. وقد استعدت الحملة لاحتمال ألا يمضي ترامب قدما في انتقال سلمي للسلطة. وعادة ما تقر إدارة الخدمات العامة فوز المرشح الرئاسي عندما يتضح الفائز لتبدأ بعدها عملية انتقال السلطة. وبعد إعلان فوز الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لا يزال دونالد ترامب يرفض الإقرار بهزيمته. وفيما يتواصل تعداد ما تبقى من الأصوات في الانتخابات الرئاسية يضاعف المعسكر الجمهوري الطعون القضائية وسط اتهامات وجهها ترامب بنفسه إلى الديمقراطيين بسرقة الانتخابات بدون أن يقدم أي دليل على عملية التزوير التي يندد بها.
ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا على المستوى العالم إلى أكثر من 51 مليون و800 ألف حالة، فيما تجاوزت الوفيات الناجمة عنه 1,200,000. وسجلت الولايات المتحدة التي تتصدر قائمة الدول الأكثر تضررا من الجائحة ما يزيد عن 10,500,000 إصابة. تليها الهند بعد إعلان حكومة البلاد تخطي الإصابات فيها حدود 8,600,000. وما زالت البرازيل تتربع عن المركز الثالث بتعداد المصابين بكوفيد 19 بعد تجاوزها 5,700,000، تعقبها كل من فرنسا وروسيا وإسبانيا على التوالي. أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية سيما سادات لاري أنه تم خلال الساعات 24 الماضية تسجيل 11,780 حالة جديدة للإصابة بفيروس كورونا. وقالت لاري إنه بذلك يرتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس في إيران إلى أكثر من 715,000 شخص، فيما تجاوز عدد المتعافين من الفيروس 536,000. كما أضافت لاري أن عدد المتوفين ارتفع إلى 39,202، وذلك بعد أن توفي خلال الساعات الماضية 462 شخصا. حول آخر المستجدات بشأن الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة التي تجاوزت مستواها القياسي بتسجيل أكثر من 200,000 حالة في 24 ساعة، نستمع إلى التقرير التالي.
مستوى غير مسبوق من الإصابات بفيروس كورونا حققته الولايات المتحدة بتسجيل أكثر من 200,000 إصابة خلال 24 ساعة، كما سجلت أكثر من 1,500 حالة وفاة، لتبقى تتصدر دول العالم بالإصابات والوفيات، حيث تجاوزت الإصابات 10,500,000، فيما تقترب الوفيات من 280,000 حالة. ومنذ أسبوع تسجل الولايات المتحدة أكثر من 100,000 إصابة جديدة بالفيروس يومياً، فيما بدأ عدد الأشخاص الذين يدخلون المستشفيات يبلغ مستوىً قياسياً. عدد المصابين بالفيروس الذين يتلقون العلاج في مستشفيات الولايات المتحدة يبلغ حالياً نحو 62,000 شخص، وهو مستوى غير مسبوق، والعدد في تزايد. والمناطق الأكثر تضرراً حالياً من الجائحة هي شمال البلاد والغرب الأوسط، ولا من مؤشر على توقف ارتفاع عدد الداخلين للمستشفيات قريباً، حيث تبدو المرحلة الجديدة القادمة الأكثر قتامة على الأرجح مع الفيروس. وجائحة فيروس كورونا التي لطالما خفف الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب من حدتها أغرقت البلاد في أسوأ أزمة صحية منذ الإنفلونزا الإسبانية قبل قرن من الزمان. أما منافسه الديمقراطي الرئيس المنتخب جو بايدن فقد حدد الخطوط العريضة لخطته لمكافحة الجائحة التي جعل منها الأولوية الأولى في ولايته المقبلة. وكشف الاثنين عن أسماء أعضاء خلية أزمة مكرسة للعمل حول هذه الأزمة ما أن يدخل البيت الأبيض في 20 من كانون 2 يناير المقبل. أعلن مختبرات فايزر وباتونيك التوصل إلى لقاح فعال بنسبة 90% في الوقاية من كوفيد 19 نشر بعض الأمل، وخاصة في الولايات المتحدة. ووقعت الإدارة الأمريكية بدفع من ترامب عقدا بقيمة نحو 2 مليار دولار مع فايزر للحصول على 100 مليون جرعة في حال ترخيص اللقاح، وتأمل السلطات البدء بتلقيح الفئات الضعيفة قبل نهاية السنة الحالية.
ردت جماعة الإخوان المسلمين على وصف ما تسمى بهيئة كبار العلماء السعودية لها بأنها إرهابية، مؤكدة أنها جماعة دعوية وليست إرهابية، داهية الجميع إلى العمل على ما يوحد صف الأمة والتصدي للمخاطر والمخططات التي تتربص بها. مستمعين الأفاضل، نهاية الحصاد، إلى العناوين من جديد. الرئيس الإيراني يقول إننا لن نعول على سياسة الأمريكيين ونعمل وفق ما نخطط له. وزير الخارجية الإيراني يلتقي رئيس الوزراء الباكستاني في إسلام آباد. حماس تؤكد أن استشهاد قاسم سليماني أثبت أن دعم إيران لفلسطين هو اعتقاد راسخ. عربي راديو دوت نت دائما للمزيد من الأخبار في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في اليمن لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأكارم في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة بطول 49 متراً بذبذبة قدرها 6040 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 7 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 3:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضاً على طول 31 متراً بذبذبة قدرها 9725 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 9:30 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 6 صباحاً بتوقيت غرينتش. وكذلك على طول 22 متراً وبذبذبة قدرها 13790 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9:30 صباحاً حتى الساعة 12 ظهراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى الساعة 8:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً بطول 31 متراً بذبذبة قدرها 9800 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 1 بعد الظهر حتى الساعة 9 مساءً بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 صباحاً حتى 5:30 عصراً بتوقيت غرينتش. وقتاً طيباً نتمنى لحضراتكم مستمعين الكرام مع مواد برامج إذاعة طهران العربية. إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أضواء
على السينما الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من البرنامج، إذ نفتح انطلاقا من هذه الحلقة موضوعا جديدا في غاية الأهمية، إنه سينما الأطفال واليافعين. السينما التي لم تحظى بالاهتمام المطلوب لأسباب وعلل نريد التطرق إليها من خلال حديث المتخصصين والنقاد والمخرجين السينمائيين، كما نسعى لنواصل استعراض بعض من الأعمال السينمائية والمسلسلات التلفزيونية التي أنتجت حول الأطفال واليافعين. نتعرف بشيء من التفصيل على أحد النجوم السينمائيين في الفقرة المخصصة، وهو الممثل والمخرج بولاد كيميائي، ونواصل الحديث عن تاريخ السينما الإيرانية على صعيد إنتاجها لأفلام الأطفال واليافعين. وفي النهاية سنستمع إلى مقطع من موسيقى فيلم فيل شاه، أي الفيل الملك. أيها الأكارم، لا شك أن مسألة تربية الأطفال تشكل أهم وأكبر هاجس لدى الأسر وبالتالي المجتمعات والحكومات، فيحتل الطفل في مختلف دول العالم المتقدم محور الاهتمام الأول لكل أجهزة الحكم بشتى أنواعها، تتصدرها المؤسسات الثقافية والفنية، تلك التي تشكل هوية الطفل وترسم الخيوط الأولى لبنائه العقلي والتوعوي، الأمر الذي جعله قبلة التركيز الأساسية ومسرى شريان المجتمع وأوردته. وتشتد ضرورة هذا الاهتمام في ظل الظروف التي يعيشها العالم من تقدم تكنولوجي وانتشار مواقع التواصل وما تبعه من الانفتاح على مختلف الثقافات، والأهم من ذلك ممارسة أعداء الأمة الإسلامية للغزو الثقافي الذي يعد الأطفال والناشئة من أعظم ضحاياه. تعتبر السينما من بين الأدوات الثقافية المتاحة أحد أبرز الروافد التي تغذي عقل وروح الطفل في بدايته الأولى، وعليه فقد وضعت حكومات العديد من الدول التي تولي نشأها الرعاية والاهتمام أولت سينما الأطفال أهمية كبرى، فباتت تنافس غيرها من السينما الروائية ذات العائد الربحي الكبير، وهو ما ساهم بشكل أو بآخر في إحداث حالة من التوازن المجتمعي الفكري والثقافي. وفي هذا الإطار أيها الأكارم، لابد من الإشارة إلى أن سينما الأطفال لم تجد مكانها المناسب فيما بين مختلف النشاطات السينمائية في العالم العربي، فقد أشارت بعض الدراسات إلى أن الدول العربية تستورد معظم ما تعرضه من أفلام للأطفال من دول أوروبية وأمريكية وأسيوية، وذلك لاعتبارات اقتصادية، وقد دعت الحكومات العربية ورؤوس الأموال العربية لتوفير الإمكانات المادية لإنتاج أفلام الأطفال وتدعيم الإنتاج المشترك فيما بينها، وذلك لتوفير الإمكانات الفنية ورأس المال اللازم للإنتاج في هذا المجال لأهميته. أما السينما الإيرانية فهي ما زالت تسعى للوصول إلى المرحلة المطلوبة من الإنتاج السينمائي الذي يستحقه الأطفال، وبالرغم من النماذج الفريدة التي قدمتها للمشاهدين ورواد السينما، إلا أنها ما زالت تعاني من بعض الصعوبات والمشاكل والتي يشير إليها النقاد السينمائيون، فنحن أيضا نشير إليها في هذه الحلقة. ولكن قبل ذلك دعونا نتابع وإياكم فقرة النجوم السينمائية.
نجوم سينمائية.
بولاد كيميائي ممثل من جيل الشباب، فتحت له أبواب الفن السابع في إيران من خلال والده المخرج مسعود كيميائي، ومثل في أفلامه، لكنه سرعان ما أثبت جدارته الذاتية في أفلام عدة، وراح ينافس في قدراته الفنية أكبر الممثلين في الأفلام البوليسية والأكشن، وجرب الظهور في أفلام كوميدية وكان ناجحا فيها أيضا. فلنتعرف على بولاد كيميائي.
أنا بولاد كيميائي، ممثل سينمائي. بدأت التمثيل منذ عام 1988 في فيلم الرصاص من إخراج والدي المخرج الإيراني الكبير مسعود كيميائي. كنت أمثل فيه دور طفل صغير يجلس مع أقرانه مقابل دار عرض سينمائي، ولأنهم فقراء لا يستطيعون دخول السينما يقف أمامهم أحد أصدقائهم ليقص لهم قصة الفيلم. بعد تجربة الأولى في التمثيل سافرت إلى ألمانيا لأكون إلى جانب والدتي التي كانت تأخذ العلاج هناك. في عام 1994 صور والدي في ألمانيا فيلم التجارة، وأنا مثلت فيه دور شاب يكابد ألم الغربة في ألمانيا. كان الدور قريبا لي جدا، وقد نال الفيلم إعجاب المشاهدين وحقق نجاحا باهرا، وأصبح أفضل فيلم في شباك التذاكر لعام 1995. في تلك الأيام أنا فقدت والدتي، لذا عدت إلى إيران لأبدأ مشوارا أكثر جدية في فن التمثيل السينمائي، ومثلت في فيلم السلطان من إخراج والدي، كما كثر ظهوري في أفلام عديدة أخرى لمخرجين آخرين من أمثال المخرج سعيد سهيلي والمخرج جيراني. واليوم في طور إنتاج فيلم الأول، وبنظرة عابرة إلى قائمة أعمالي ستزول عني هذه الشبهة أنني الممثل الثابت لأفلام والدي ولا أظهر إلا في أفلامه. عندما كان أبي يخرج فيلم الاعتراض في عام 1999، لو كان قد أخبرني أحدهم أنك ستمثل في فيلم الجريمة وستظهر بدور رضا في فيلم سيخرجه أبوك عام 2010، ما كنت لأصدق. أعتقد أنني من الجيل الجديد الذي أثر على أفلامي ورؤية مخرجي سينما إيران الكلاسيكيين أمثال أبي ليكتبوا للجيل الجديد ويختاروا ممثلين من جيل الشباب ويعبروا عن رؤاهم بلغة جيل هذا العصر، جيل القرن 21.
أضواء على السينما الإيرانية،
حاضنة لروعة الجمال في الصوت والكلام والصورة والأداء،
مجال للتعرف على أهمية السينما ودورها في الحياة،
فرصة لمتابعة آخر النشاطات السينمائية في إيران ومعرفة نجومها اللامعة،
واحة خلابة تأخذنا إلى تاريخ السينما في إيران.
أضواء على السينما الإيرانية،
المجلة السينمائية الإذاعية.
أهلا بكم من جديد مستمعين الكرام. كما تطرقنا سابقا فإننا نسعى لتقييم السينما الإيرانية بخصوص ما قدمته للأطفال واليافعين، وقلنا إنه بالرغم من النماذج الموفقة التي قدمتها للمشاهدين ورواد السينما، إلا أنها ما زالت تعاني من بعض الصعوبات والمشاكل والتي يشير إليها النقاد السينمائيون، حيث يرى بعض النقاد السينمائيين أن سينما الأطفال وبالرغم من أهميتها ومكانتها، إلا أنها تفتقد إلى الإدارة الشاملة والمطلوبة، وبعبارة أخرى فإنها تعاني من الانعزال وعدم حصولها على المكانة المطلوبة لها فيما بين عموم النشاطات السينمائية ككل. ولا يخفى أن السينما الإيرانية تحظى بالكثير من القابليات والاستعدادات الفنية والقوى العاملة، وأيضاً المتلقي والمشاهد الجيد الباحث عن آخر نتاجات السينما على مستوى الأطفال واليافعين. لقد شهدت السينما الإيرانية في العقد الأول من تكوينها وتأسيسها بعد الثورة الإسلامية إنتاج أفلام سينمائية ضخمة مثل الجولنار في زمن لم يكن من السهل الوصول إلى مختلف الأفلام السينمائية العالمية والكتب والمجلات، الأمر الذي تغير اليوم كليا، فقد أصبح الوصول وتناول كل تلك المعلومات بكبسة زر. إلا أن المشكلة هي عدم وجود إدارة شاملة موحدة لكل هذه القابليات والإمكانيات. يعتقد البعض من المهتمين بسينما الأطفال أن الفرد إذا لم يقض مرحلة الطفولة مع ما تتطلبها المرحلة من ضرورات، فلابد أنه سيميل إليها بعد أن تجاوزها، وعليه فإذا لم تقدم السينما نتاجات وأعمالا تخص شريحة الأطفال فهم سيبحثون عنها عند الكبر. وفي هذا الإطار لابد من الإشارة إلى أن الأفلام الغربية المستوردة والتي تنتج بكثرة وبأعلى الكيفيات وأثمن التكاليف وأبهاضها فهي لا تغني حاجة أطفالنا، بل إنها تكون في معظم الأحيان معول هدم للثقافة والتربية الإسلامية السليمة. أيها الأكارم، إن الأعمال والقرارات التي يتم تنفيذها في السينما رهينة بالأجواء والسياسات المحددة لها، فإذا لم تكن الإدارة حريصة على الإنتاج وتوفير ما يلزم فتكون النتيجة ضعف السينما. وأما إذا كانت الإدارة هي التي تدعو المنتجين والمخرجين للعمل وتقديم ما لديهم من أفكار وأطروحات وتوفر لهم الظروف اللازمة، لكانت الروح تنفخ من جديد في سينما الأطفال لتحصل بالتدريج على مكانتها في المجتمع وتساهم بدورها في حمل مسؤولية تربية النشأ تربية دينية صالحة سليمة. لقد تركزت الجهود السينمائية على مستوى أفلام الأطفال فيما سمي بقانون بارفاريش فكري، أي معهد التربية الفكرية، والذي أنتج الكثير من الأعمال السينمائية وما زال ساعيا في إنتاج المزيد من الأعمال السينمائية التي شارك بها المعهد بكل ثقله في الكثير من المهرجانات سواء في إيران وخارجها، وقد حصد مختلف الجوائز التي تعد بأكثر من 2000 جائزة. ولا شك مستمعين الأكارم أن هذا النجاح يعود إلى الخلفية الفكرية والثقافية التي يحملها المعهد بفضل وجود حوالي 1000 مكتبة تشهد هي الأخرى إنتاج أعمال سينمائية. وهنا لابد من القول إن النجاحات التي تجسدت في هذا المعهد وبحسب المتابعين والمهتمين يعود إلى الإدارة الموفقة والحريصة، فبالرغم من قلة الإمكانيات والميزانيات المخصصة إلا أن الإدارة المتمكنة استطاعت أن تخطو خطوات جبارة في إنتاج الأفلام السينمائية للأطفال واليافعين. على الصعيد نفسه، يعتقد المخرج الشهير الإيراني لأفلام الأنيميشن وكاتب السيناريو ومصمم شخصيات كرتونية السيد بهرام عظيمي أن إنتاج فيلم سينمائي للأطفال واليافعين أو الأنيميشن لا يعتمد اعتمادا كليا على ميزانيات ضخمة وإمكانيات هائلة، بل إن لشرافة المنتجين وقابلياتهم ودوافعهم المعنوية لهذا العمل دورا عظيما. مضيفا إلى جانب هذه الحقيقة، يجب القول إن السينما الإيرانية ومن أجل تحقيق إنجازاتها على صعيد سينما الأطفال ولتكون قادرة على منافسة إنتاجات الأفلام الغربية فهي بحاجة إلى البرمجيات والإمكانيات المتطورة والبنى التحتية المطلوبة لهذا المنحة، إذ لا يكفي دخول معترك المنافسة مع تلك الأفلام بالاعتماد على الكاميرا، الصوت والحركة. يضيف المخرج بهرام عظيمي أن السينما الدولية تشهد تداول الميزانيات الضخمة في سينما الأطفال والتي تتنافس في كثير من الأحيان مع السينما الروائية، وأحيانا حققت أفلام الأنيميشن مبيعات أكثر من الأفلام التي ذاع صيتها في السينما لمخرجين مشهورين. ولا شك أن هذا النجاح يعود إلى المؤثرات التصويرية والتقنيات المتطورة والمتوفرة في الغرب لإنتاج أفلام الأنيميشن. من جانب آخر، تتضاعف حساسية إنتاج أفلام الأنيميشن في السينما بسبب أن المتلقين لأفلام الأنيميشن هم من الأطفال واليافعين وهم يتأثرون كثيرا بتلك النتاجات. مستمعينا الكرام، بالرغم من شحة إمكانيات الإنتاج السينمائي بخصوص أفلام الأنيميشن في إيران، إلا أن المخرج بهرام عظيمي أشار إلى بعض من أهم إنجازات السينما على هذا المستوى منها فيلم بنيامين وفيلم طهران 1500 وفيلم فيل شاه، كونها أفلاما قامت بخطوات كبيرة على هذا الصعيد. يلفت المخرج السينمائي الإيراني الشهير بهرام عظيمي إلى معضلة أخرى تعاني منها السينما في مجال أفلام الأطفال، وهي القيام بإنتاج الأفلام والمشاريع الطويلة التي تكون السبب في كثير من الأحيان لأن يواجه المشروع مطبات وملابسات. لذلك فقد يرى عظيمي أن المشاريع والأفلام القصيرة تصل إلى مرحلة النجاح بشكل أسرع. يواصل المخرج عظيمي بالقول: لقد أعرب المستثمرون والذين يحملون هاجس الأعمال والنشاطات الثقافية أعربوا عن استعدادهم للاستثمار في إنتاج الأعمال والأفلام الطويلة بالرغم من الفترة الزمنية الطويلة التي تستغرقها، إلا أن مشكلة المخرجين والمنتجين لمثل هكذا أعمال هي عدم تخصيص دور السينما بشكل كاف لعرضها، الأمر الذي يجد حلا سهلا له بواسطة الإدارة القوية صاحبة النفوذ. أضف إلى ذلك صعوبة العمل الإخراجي في إنتاج الفيلم السينمائي للأطفال والأرضية العلمية والتجريبية وسعة الخيال التي ينبغي أن يحظى بها المخرج، وهو بالضبط بخلاف العمل لسينما الكبار وسعة الآفاق التي توجد أمام العمل.
من تاريخ السينما الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الكرام، أهلا بكم. بمناسبة الحديث عن سينما الأطفال واليافعين، لا بأس بإلقاء نظرة إجمالية على أفلام الأطفال واليافعين في غضون العقود الأخيرة، أو بالتحديد في أواخر العقد الخامس الميلادي، حيث دخلت أفلام الأنيميشن إلى السينما الإيرانية، وقد شهدت السنوات ما بين 1956 إلى عام 1961 إنتاج أفلام الأنيميشن على يد مخرجين أمثال إسفانديار أحمدية وجعفر تجارتشي وبرويز أسانلو ونصرة الله كريمي وبيتروس باليان وأسد الله كفافي، وذلك برعاية إدارة الثقافة والفنون الجميلة بطهران. أنتج أول فيلم الأنيميشن الإيراني على يد المخرج إسفانديار أحمدية تحت عنوان الملا نصر الدين، وذلك عام 1957، وذلك بالاعتماد على أبسط الإمكانيات وأقلها، حيث قام بتصوير الرسوم التي رسمها بنفسه بشكل متوال وسريع، غافلاً عما قام به الفرنسي إيميل كوهيل بتأسيس تقنية الأنيميشن في فرنسا قبل 50 عاماً من ذلك التاريخ. في الفترة نفسها عاد إلى البلاد نصرة الله كريمي الذي تخرج من جامعة براك الماليزية، وقد بدأ نشاطه في إدارة الثقافة حينها بالتعاون مع أحمدية، وقد التحق بهما بعد مدة السيد جعفر تجارتشي، وهكذا شهدت إيران تأسيس أول استوديو للأنيميشن، وذلك لإنتاج أفلام الأنيميشن القصيرة. وهكذا فقد التحق بهذه المجموعة عدد من المصممين والرسامين والناشطين في مجال الجرافيك والفنانين الآخرين.
نعم أيها الأكارم، تابعنا معا جانبا من تاريخ السينما الإيرانية المتعلق بظهور حركة إنتاج أفلام الأنيميشن للأطفال واليافعين، وسنواصل قراءة هذا الجزء بإذن الله في الحلقات القادمة. مستمعينا الكرام، لم تمنع ظروف الحصار والمقاطعات الاقتصادية المفروضة على إيران من القيام بخطوات في إنتاج أفلام الأنيميشن، بحيث شهدت السينما الإيرانية منذ حوالي أكثر من عقد بلوغها إلى هذه المكانة والمرتبة في إنتاج الأفلام السينمائية الخاصة بالأطفال واليافعين، بحيث تمكنت من اجتياز الحدود واكتساح دور العرض في الخارج. وهكذا فقد أثبت الشباب الإيراني مرة أخرى أنه يستحق حمل راية تحقيق إنجازات وآفاق كانت تبدو للبعض أنها بعيدة المنال، وذلك من خلال الاتكال على الله أولا، وثانيا بالاعتماد على القدرات والإمكانيات الداخلية. ومن أبرز تلك الإنتاجات يمكن الإشارة إلى فيلم فيل شاه، أي الفيل الملك، بتقنية الأنيميشن ثلاثية الأبعاد، أو فيلم الأنيميشن الإيراني آغاي جافازن، أي السيد أويل، وأخيرا فيلم الانتقام المؤلم، وغيره من الأفلام التي نسعى للتطرق إليها في الحلقات المقبلة من هذا البرنامج. أنغام سينمائية. دعونا في هذه اللحظة أيها الأكارم ننتقل إلى موسيقى أحد الأفلام السينمائية التي أنتجت للأطفال واليافعين، وهو بعنوان فيل شاه، أي الفيل الملك، للمخرج هادي محمديان. قام بتأليف موسيقى هذا الفيلم الملحن والموسيقار الإيراني ستار أوراكي من مواليد عام 1969 في مدينة أهواز الإيرانية. نستمع معا. أيها الأكارم، بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج أضواء على السينما الإيرانية. نشكر لكم حسن المتابعة والإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
you.